يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
أحسن الله إليكم. مستمعة تقول عند تغسيل الأم لطفلها يكون في ذلك مشقة كبيرة عليها، خاصة أنها لا تعلم متى سيذهب لدورة المياه جلكم الله، ربما تكون تصلي ولا تستطيع الانتظار، هل يجب الوضوء بعد كل دخول للطفل لدورة المياه مهما كان عمره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كانت المرأة على طهارة متوضئة وعرض لها تغسيل طفلها فإنه ينتقض وضوءها إذا مست الفرج فقط، إذا مست أحد الفرجين قبل كان أو دبر فإنه ينتقض وضوءها. أما إذا غسلته بدون مس الفرجين أو أحدهما فإنه لا ينتقض وضوءها. ولو أنها جعلت حائلا، يعني بمعنى أنها وضعت في يدها ما يمنع مس أحد الفرجين فإنه لا ينتقض أيضا وضوءها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. إتلاف الطعام الزائد بعد الطبخ وعدم أكله خوفا من السمنة، وخاصة أنه لا يوجد من يأكله والكمية بسيطة، هذا أمر منتشر عند كثير من الناس، فما الحكم فيه؟
الجواب: كل شخص مسؤول عن نفسه، وإذا كانت له ولاية على أحد فهو مسؤول عن نفسه وعن من ولاه الله أمره. وإذا اعتاد مثلا وإذا وجد طعام مطبوخ مستغنى عنه في بيت ما من البيوت فإن على أهل البيت أن يلتمسوا من يعطونه هذا الطعام، وذلك في وقت مبكر، بمعنى أن بعض الناس قد يؤخره حتى يكون غير صالح للاستعمال وبعد ذلك يعطيه بعض الفقراء. هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن هذا أيضا من الغش، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أختنا تسأل تقول: زكاة الذهب الذي اشتري للزينة اشتري بقيمة 1400 دينار أردني ولم يزكى، والآن قيمته 930 دينار، هل تكون الزكاة بسعر شرائه الأول أم بسعره الحالي؟
الجواب: إذا تم الحول من حين تملكي هذا الذهب فإنه يقوم بحسب قيمة، فإنه يقوم وتخرج يعني يوزن وتخرج زكاته من الذهب، تخرج زكاته من الذهب يعني ربع العشر يخرج منه. وإذا كان هذا الشخص عنده نقود سابقة واشترى بها ذهب فالعبرة بالحول من حين ملك النقود وليست العبرة من حين ملك الذهب، وليست العبرة من حين ملك الذهب، لأن الذهب قد يدفع للمرأة على أنه مهر من المهر، وقد تشتريه بنقود من عندها هي، فإذا كانت قد اشترته بنقود من عندها فالعبرة بحول النقود. وإذا دفع إليها على أنه مثلا من جزء المهر فإن حوله يعتبر، فإن بدء حوله يعتبر من حين تملكها له، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير وأحسن إليكم. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين يسأل عن حكم الشيخ الكبير والعجوز الكبير إذا كان لا يستطيعان الصيام، فما الحكم؟
الجواب الحكم هو أنه أن كل واحد منهما يطعم عن كل يوم مسكين كيلو ونصف، هذا إذا كان لا يستطيع الصيام. وعلى هذا الأساس يكون مجموع ما يدفعه الواحد في الشهر 45 كيلو، هذا إذا كان الشهر 30 يوما، فيدفع عن كل يوم كيلو ونصف يدفعه للفقير، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيهما أفضل للمسافر، الفطر أم الصيام؟ وخاصة أن السفر الذي لا مشقة فيه الآن كالسفر في الطائرة كثر، والوسائل الحديثة الأخرى بحمد الله، فهل الأفضل في حق المسافر أن يفطر أم يتم صيامه؟
الجواب الشريعة مشتملة على العزائم، وهذا هو الأصل فيها، وجاءت الرخص مستثناة من هذه العزائم، إلا أن بعض المسائل لا تدخلها الرخصة كالشرك بالله جل وعلا وقتل النفس بغير حق والزنا بالنسبة للرجل، لأن المرأة قد تكون مكرهة تكون مجبرة على ذلك، لكن الرجل لا يدخل في حقه الترخص بالزنا، وكذلك المرأة لا يدخل في حقها الترخص اختيارا منها، فهذه لا تدخلها هذه المواضع لا تدخلها الرخصة. والله جل وعلا شرع الرخص من أجل الرفق بعباده، وأبلغ آية جاءت في هذا الباب قوله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وبناء على ذلك فإن الشخص يترخص برخص السفر، يترخص برخص المرض، وهذا والأخذ بالرخصة أفضل من الأخذ بالعزيمة، لأن المكلف حينما رخص له أخذ بالرخصة طاعة لله جل وعلا، ولم يقع في نفسه حرج من ناحية ترك العزيمة والأخذ بالرخصة. وبعض الناس يشدد على نفسه فيأخذ بالعزيمة، يأخذ بالعزيمة في السفر، يأخذ بالعزيمة في المرض، مع أن الأخذ بالعزيمة شاق عليه مشقة خارجة عن المعتاد، وهذا يعني ترك الفاضل وأخذ بالمفضول، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر، فكيف يعمل؟
الجواب: الواجب عليه الإمساك مع الناس وقضاء ذلك اليوم، لأن الصيام واجب من طلوع الفجر، وهذا قد مضى عليه جزء من النهار لم ينوي فيه الصيام بسبب عدم علمه بدخول الشهر، ولما مضى جزء من النهار علم بدخول الشهر، فالواجب عليه الإمساك إلى وقت الإفطار، والواجب عليه أيضا القضاء، وليس عليه إثم، وبالله التوفيق.
يقول: ما حكم من اشتد به العطش فشرب عامدا أثناء شهر رمضان؟
الجواب: إذا اشتد عليه العطش إلى درجة أنه لا يستطيع أن يتحمل البقاء صائما إلى غروب الشمس، فإنه يدفع هذه المشقة، ولكن يجب عليه الإمساك أيضا، يجب عليه الإمساك، يعني يشرب من الماء ما يدفع الضرورة، ويجب عليه الإمساك، ويجب عليه القضاء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل يؤثر تنظيف السن أو حشوه أو خلعه على الصيام؟
الجواب: لا يؤثر إذا خلع السن وخرج منه دم ولم يبتلعه، أما إذا بلعه فإن عليه القضاء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المرسلة سين عين سين، تذكر أنها قامت بالإجهاض عمدا، حيث أنها كانت جاهلة في حكم هذا العمل، ولما تم الإجهاض رأت الجنين وقد تكون شكله وكان صغيرا جدا، لكنها لا تعلم عدد الشهور الحمل، وقد ندمت على ذلك ندما شديدا، ومضى على ذلك نحو 18 عاما، تقول: ماذا أفعل الآن؟
الجواب: الإسقاط إذا كان قبل 81 يوم فليس له حكم، لا من جهته هو ولا من جهة المرأة، لأن الدم الذي يخرج منها دم فساد وليس دم نفاس، وعلى هذا الأساس تصوم وتصلي. وإذا كانت متعمدة لإسقاطه فإنها آثمة فقط، فإنها آثمة. أما إذا كان بعد 81 يوم إلى نفخ الروح، فإن هذه المرأة إذا أسقطته تكون آثمة، إذا أسقطته متعمدة تكون آثمة، والدم الذي يخرج منها هو دم نفاس يمنع من الصلاة ويمنع من الصيام، ولكن عليها قضاء الصيام وليس عليها قضاء الصلاة. أما بعد نفخ الروح فإنها تكون آثمة من جهة، وعليها الكفارة والدية من جهة أخرى، وتمتنع عن الصلاة مدة جريان الدم، وتمتنع أيضا عن الصيام، وعليها قضاء الصيام فيما بعد ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: حصل بينها وبين زوجها جماع في رمضان بعد صلاة الفجر ولم تصم هي وزوجها، هي كانت حامل في شهرها الثالث، وكانت أجلكم الله تستفرغ في نهار رمضان فلا تصوم، وكان ذلك جهلا منها ومن زوجها، حصل الجماع أثناء تلك الفترة أي الاستفراغ وعدم الصوم أصلا، تقول: حصل هذا أكثر من مرة، فما الحكم حيث أنها لا تعلم عدد الأيام التي أفطرتها ولا تعلم عدد أيام الجماع، وكان ذلك منذ 20 عاما؟
الجواب الجماع الذي حصل بينها وبين زوجها تتفاهم مع زوجها بالنسبة للأيام التي وقع فيها الجماع، فقد يقع الجماع مكررا في يوم وقد يقع في أيام، فلا بد من الاتفاق فيما بينها وبين زوجها. والإنسان إذا جامع وهو صائم فعليه فدية، عليه كفارة، عتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا مع قضاء ذلك اليوم إذا قضاه قبل أن يدركه رمضان المقبل القريب. أما إذا أدركه رمضان وهو لم يصم ذلك اليوم فإنه يصومه، ومع الصيام يطعم 1 مسكينا كيلو ونصف عن تأخير القضاء قضاء ذلك اليوم عن وقته. أما ما ذكرته المرأة من ناحية القيء، فالشخص إذا تعمد القيء أفطر، أما إذا سبقه القيء يعني بدون اختياره فقاء فإنه لا يفطر، لا يكون القيء سببا في الإفطار، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، ما حكم صيام من لا يصلي إلا في رمضان بل ربما صام ولم يصلي؟
الجواب صيامه ليس بصحيح، لأن ترك الصلاة كفر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وبناء على ذلك، فمن صام وهو لا يصلي، أو أنه يصلي مثل بعض الأشخاص الذين يصلون الجمعة أو يصلون في رمضان فقط ويتركون الصلاة بعد ذلك، فإن صيامهم ليس بصحيح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، ما حكم المرأة إذا طهرت من الحيض في أثناء نهار رمضان؟ هل تقضي ذلك اليوم؟ وأي الفرائض تصليها أيضا؟
الجواب بالنسبة للصيام يجب عليها الإمساك، ويجب عليها القضاء، قضاء ذلك اليوم. وأما بالنسبة للصلاة فالمرأة إذا طهرت قبل غروب الشمس، سواء في رمضان أو في غير رمضان، إذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، هذا بالنظر إلى طهرها من الحيض. وفيه مسألة أخرى تحتاج إلى بيان بالنظر إلى كثرة وقوعها، ويمكن أن يكون هناك إشكال عند بعض النساء. فالمرأة إذا حاضت بعد زوال الشمس قبل صلاة الظهر، إذا حاضت بعد زوال الشمس فإنها إذا طهرت تصلي الظهر والعصر، وإذا حاضت عند بعد زوال الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر بعد الطهر، وإذا حاضت بعد غروب الشمس، إذا حاضت بعد غروب الشمس مباشرة ثم طهرت فإنها تصلي المغرب والعشاء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، من كان عليها قضاء أيام من رمضان ونسيت عدد هذه الأيام ومر عليها أكثر من 5 سنوات فماذا تفعل الآن؟
الجواب أنها تأخذ بالاحتياط، والاحتياط في هذه المسألة إذا شكت في العدد هل هو سبع أو ثمان، هل هو سبعة أياما أو ثمانية فإنها تصوم ثمانية، وإذا شكت أنه عشر أو احد عشر فإنها تصوم احد عشر، وهكذا وبالله التوفيق. لكن لا بد مع القضاء أيضا الكفارة، وهي طعام مسكين عن كل يوم كيلو ونصف، لأنها أخرت القضاء حتى أدركها رمضان الآخر وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة ياسمين من الجزائر فيما يبدو تقول: كيف يتبع الإنسان طريق النور ويسير على الطريق المستقيم، خصوصا أنه في مقتبل عمره ويريد أن يسير على الطريقة الصحيحة التي ترضي الله سبحانه وتعالى؟ أرجو أن ترسموا لي المنهج الصحيح.
الجواب: ما يؤسف له أن كثيرا من الناس يهتم بأمور دنياه اهتماما يستولي على وقته وعلى تفكيره وعلى قوته البدنية، ولا يكون عنده اهتمام في أمور دينه، وبخاصة ما وجب عليه وجوبا عينيا، فإن الواجب في الشرع ينقسم باعتبارات كثيرة، لكن الاعتبار المطلوب الاعتبار المراد هنا هو أن الواجب يكون واجبا على الأعيان ويكون واجبا على الكفاية، والواجب على الأعيان معناه أن كل شخص من المكلفين يجب عليه أن يتعلم ما وجب عليه. فعلى سبيل المثال الطهارة من واجبة، وجوب عين، التيمم، المسح على الخفين، المسح على الجبيرة، الصلاة، الزكاة إذا كان عنده مال، الصيام، العمرة، الحج. فيتعلم الأحكام التي تؤدى بها هذه العبادة، وهكذا سائر فروض الأعيان التي عليه. أما فرض الكفاية فهذا معلق بالأشخاص الذين يقومون، الذين لا يقوم فرض الكفاية إلا بهم، وليس هذا البرنامج محلا لتفصيل فرض الكفاية، لأن السائلة من الأشخاص الذين يجب عليهم وجوب العين، وبناء على ذلك فالواجب عليها أن تتعلم ما أمرها الله به على سبيل التعيين، وكذلك تتجنب ما حرم الله عليها على سبيل التعيين، ما حرم الله عليها على سبيل التعيين. فواجب عليها أن تتجنب ذلك، تتجنب المحرمات وتعمل بالواجبات، وتضيف إلى ذلك أنها تفعل أيضا المندوبات العينية عليها، مثل رواتب الصلوات، ومثل الوتر، ومثل قيام الليل، ومثل صلاة الضحى. وإذا توسعت وأرادت أن تعمل شيئا من التطوع فإنها تأخذ بذلك، وعليها أيضا تتجنب جميع ما حرم الله جل وعلا وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، هذه تحية من الزميل مشعل الدهيش من الهندسة الإذاعية. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى مع حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
أحسن الله إليكم. مستمعة تقول عند تغسيل الأم لطفلها يكون في ذلك مشقة كبيرة عليها، خاصة أنها لا تعلم متى سيذهب لدورة المياه جلكم الله، ربما تكون تصلي ولا تستطيع الانتظار، هل يجب الوضوء بعد كل دخول للطفل لدورة المياه مهما كان عمره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كانت المرأة على طهارة متوضئة وعرض لها تغسيل طفلها فإنه ينتقض وضوءها إذا مست الفرج فقط، إذا مست أحد الفرجين قبل كان أو دبر فإنه ينتقض وضوءها. أما إذا غسلته بدون مس الفرجين أو أحدهما فإنه لا ينتقض وضوءها، ولو أنها جعلت حائلا، يعني بمعنى أنها وضعت في يدها ما يمنع مس أحد الفرجين فإنه لا ينتقض أيضا وضوءها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. إتلاف الطعام الزائد بعد الطبخ وعدم أكله خوفا من السمنة، وخاصة أنه لا يوجد من يأكله والكمية بسيطة، هذا أمر منتشر عند كثير من الناس، فما الحكم فيه؟
الجواب: كل شخص مسؤول عن نفسه، وإذا كانت له ولاية على أحد فهو مسؤول عن نفسه وعن من ولاه الله أمره، وإذا اعتاد مثلا وإذا وجد طعام مطبوخ مستغنى عنه في بيت ما من البيوت فإن على أهل البيت أن يلتمسوا من يعطونه هذا الطعام، وذلك في وقت مبكر، بمعنى أن بعض الناس قد يؤخره حتى يكون غير صالح للاستعمال وبعد ذلك يعطيه بعض الفقراء، هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن هذا أيضا من الغش، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أختنا تسأل تقول: زكاة الذهب الذي اشتري للزينة، اشتري بقيمة 1400 دينار أردني ولم يزكى، والآن قيمته 930 دينار، هل تكون الزكاة بسعر شرائه الأول أم بسعره الحالي؟
الجواب: إذا تم الحول من حين تملكي هذا الذهب فإنه يقوم بحسب قيمة، فإنه يقوم وتخرج يعني يوزن وتخرج زكاته من الذهب، تخرج زكاته من الذهب يعني ربع العشر يخرج منه. وإذا كان هذا الشخص عنده نقود سابقة واشترى بها ذهب فالعبرة بالحول من حين ملك النقود وليست العبرة من حين ملك الذهب، وليست العبرة من حين ملك الذهب، لأن الذهب قد يدفع للمرأة على أنه مهر من المهر، وقد تشتريه بنقود من عندها هي، فإذا كانت قد اشترته بنقود من عندها فالعبرة بحول النقود. وإذا دفع إليها على أنه مثلا من جزء المهر فإن بدء حوله يعتبر من حين تملكها له، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير وأحسن إليكم. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين يسأل عن حكم الشيخ الكبير والعجوز الكبير إذا كان لا يستطيعان الصيام، فما الحكم؟
الجواب الحكم هو أنه أن كل واحد منهما يطعم عن كل يوم مسكين كيلو ونصف، هذا إذا كان لا يستطيع الصيام. وعلى هذا الأساس يكون مجموع ما يدفعه الواحد في الشهر 45 كيلو، هذا إذا كان الشهر 30 يوما، فيدفع عن كل يوم كيلو ونصف يدفعه للفقير، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيهما أفضل للمسافر، الفطر أم الصيام؟ وخاصة أن السفر الذي لا مشقة فيه الآن كالسفر في الطائرة كثر، والوسائل الحديثة الأخرى بحمد الله، فهل الأفضل في حق المسافر أن يفطر أم يتم صيامه؟
الجواب الشريعة مشتملة على العزائم، وهذا هو الأصل فيها، وجاءت الرخص مستثناة من هذه العزائم، إلا أن بعض المسائل لا تدخلها الرخصة كالشرك بالله جل وعلا وقتل النفس بغير حق والزنا بالنسبة للرجل، لأن المرأة قد تكون مكرهة تكون مجبرة على ذلك، لكن الرجل لا يدخل في حقه الترخص بالزنا، وكذلك المرأة لا يدخل في حقها الترخص اختيارا منها، فهذه لا تدخلها، هذه المواضع لا تدخلها الرخصة. والله جل وعلا شرع الرخص من أجل الرفق بعباده، وأبلغ آية جاءت في هذا الباب قوله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وبناء على ذلك فإن الشخص يترخص برخص السفر، يترخص برخص المرض، وهذا والأخذ بالرخصة أفضل من الأخذ بالعزيمة، لأن المكلف حينما رخص له أخذ بالرخصة طاعة لله جل وعلا، ولم يقع في نفسه حرج من ناحية ترك العزيمة والأخذ بالرخصة. وبعض الناس يشدد على نفسه فيأخذ بالعزيمة، يأخذ بالعزيمة في السفر، يأخذ بالعزيمة في المرض، مع أن الأخذ بالعزيمة شاق عليه مشقة خارجة عن المعتاد، وهذا يعني ترك الفاضل وأخذ بالمفضول وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر، فكيف يعمل؟
الجواب: الواجب عليه الإمساك مع الناس وقضاء ذلك اليوم، لأن الصيام واجب من طلوع الفجر، وهذا قد مضى عليه جزء من النهار لم ينوي فيه الصيام بسبب عدم علمه بدخول الشهر، ولما مضى جزء من النهار علم بدخول الشهر، فالواجب عليه الإمساك إلى وقت الإفطار، والواجب عليه أيضا القضاء، وليس عليه إثم، وبالله التوفيق.
يقول: ما حكم من اشتد به العطش فشرب عامدا أثناء شهر رمضان؟
الجواب: إذا اشتد عليه العطش إلى درجة أنه لا يستطيع أن يتحمل البقاء صائما إلى غروب الشمس، فإنه يدفع هذه المشقة، ولكن يجب عليه الإمساك أيضا، يجب عليه الإمساك، يعني يشرب من الماء ما يدفع الضرورة، ويجب عليه الإمساك، ويجب عليه القضاء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل يؤثر تنظيف السن أو حشوه أو خلعه على الصيام؟
الجواب: لا يؤثر إذا خلع السن وخرج منه دم ولم يبتلعه، أما إذا بلعه فإن عليه القضاء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها المرسلة سين عين سين، تذكر أنها قامت بالإجهاض عمدا، حيث أنها كانت جاهلة في حكم هذا العمل، ولما تم الإجهاض رأت الجنين وقد تكون شكله وكان صغيرا جدا، لكنها لا تعلم عدد الشهور الحمل، وقد ندمت على ذلك ندما شديدا، ومضى على ذلك نحو 18 عاما، تقول: ماذا أفعل الآن؟
الجواب: الإسقاط إذا كان قبل 81 يوم فليس له حكم، لا من جهته هو ولا من جهة المرأة، لأن الدم الذي يخرج منها دم فساد وليس دم نفاس، وعلى هذا الأساس تصوم وتصلي. وإذا كانت متعمدة لإسقاطه فإنها آثمة فقط، فإنها آثمة. أما إذا كان بعد 81 يوم إلى نفخ الروح، فإن هذه المرأة إذا أسقطته تكون آثمة، إذا أسقطته متعمدة تكون آثمة، والدم الذي يخرج منها هو دم نفاس يمنع من الصلاة ويمنع من الصيام، ولكن عليها قضاء الصيام وليس عليها قضاء الصلاة. أما بعد نفخ الروح فإنها تكون آثمة من جهة، وعليها الكفارة والدية من جهة أخرى، وتمتنع عن الصلاة مدة جريان الدم، وتمتنع أيضا عن الصيام، وعليها قضاء الصيام فيما بعد ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليك. تقول: حصل بينها وبين زوجها جماع في رمضان بعد صلاة الفجر ولم تصم هي وزوجها، هي كانت حامل في شهرها الثالث، وكانت أجلكم الله تستفرغ في نهار رمضان فلا تصوم، وكان ذلك جهلا منها ومن زوجها، حصل الجماع أثناء تلك الفترة أي الاستفراغ وعدم الصوم أصلا، تقول حصل هذا أكثر من مرة، فما الحكم حيث أنها لا تعلم عدد الأيام التي أفطرتها ولا تعلم عدد أيام الجماع، وكان ذلك منذ 20 عاما؟
الجواب: الجماع الذي حصل بينها وبين زوجها تتفاهم مع زوجها بالنسبة للأيام التي وقع فيها الجماع، فقد يقع الجماع مكررا في يوم، وقد يقع في أيام، فلا بد من الاتفاق فيما بينها وبين زوجها. والإنسان إذا جامع وهو صائم فعليه فدية، عليه كفارة، عتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا مع قضاء ذلك اليوم إذا قضاه قبل أن يدركه رمضان المقبل القريب. أما إذا أدركه رمضان وهو لم يصم ذلك اليوم فإنه يصومه، ومع الصيام يطعم 1 مسكينا كيلو ونصف عن تأخير القضاء قضاء ذلك اليوم عن وقته. أما ما ذكرته المرأة من ناحية القيء، فالشخص إذا تعمد القيء أفطر، أما إذا سبقه القيء يعني بدون اختياره فقاء فإنه لا يفطر، لا يكون القيء سببا في الإفطار، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، ما حكم صيام من لا يصلي إلا في رمضان بل ربما صام ولم يصلي؟
الجواب: صيامه ليس بصحيح، لأن ترك الصلاة كفر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وبناء على ذلك، فمن صام وهو لا يصلي، أو أنه يصلي مثل بعض الأشخاص الذين يصلون الجمعة أو يصلون في رمضان فقط ويتركون الصلاة بعد ذلك، فإن صيامهم ليس بصحيح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، ما حكم المرأة إذا طهرت من الحيض في أثناء نهار رمضان؟ هل تقضي ذلك اليوم؟ وأي الفرائض تصليها أيضا؟
الجواب: بالنسبة للصيام يجب عليها الإمساك، ويجب عليها القضاء، قضاء ذلك اليوم. وأما بالنسبة للصلاة فالمرأة إذا طهرت قبل غروب الشمس، سواء في رمضان أو في غير رمضان، إذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، هذا بالنظر إلى طهرها من الحيض. وفيه مسألة أخرى تحتاج إلى بيان بالنظر إلى كثرة وقوعها، ويمكن أن يكون هناك إشكال عند بعض النساء. فالمرأة إذا حاضت بعد زوال الشمس قبل صلاة الظهر، إذا حاضت بعد زوال الشمس فإنها إذا طهرت تصلي الظهر والعصر، وإذا حاضت عند بعد زوال الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر بعد الطهر، وإذا حاضت بعد غروب الشمس، إذا حاضت بعد غروب الشمس مباشرة ثم طهرت فإنها تصلي المغرب والعشاء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، من كان عليها قضاء أيام من رمضان ونسيت عدد هذه الأيام ومر عليها أكثر من 5 سنوات، فماذا تفعل الآن؟
الجواب أنها تأخذ بالاحتياط، والاحتياط في هذه المسألة إذا شكت في العدد، هل هو 7 أو 8، هل هو 7 أيام أو 8، فإنها تصوم 8، وإذا شكت أنه 10 أو 11 فإنها تصوم 11، وهكذا وبالله التوفيق. لكن لا بد مع القضاء أيضا الكفارة، وهي طعام مسكين عن كل يوم 1.5 كيلو، لأنها أخرت القضاء حتى أدركها رمضان الآخر وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة ياسمين من الجزائر فيما يبدو تقول: كيف يتبع الإنسان طريق النور ويسير على الطريق المستقيم، خصوصا أنه في مقتبل عمره ويريد أن يسير على الطريقة الصحيحة التي ترضي الله سبحانه وتعالى؟ أرجو أن ترسموا لي المنهج الصحيح.
الجواب: ما يؤسف له أن كثيرا من الناس يهتم بأمور دنياه اهتماما يستولي على وقته وعلى تفكيره وعلى قوته البدنية، ولا يكون عنده اهتمام في أمور دينه، وبخاصة ما وجب عليه وجوبا عينيا. فإن الواجب في الشرع ينقسم باعتبارات كثيرة، لكن الاعتبار المطلوب الاعتبار المراد هنا هو أن الواجب يكون واجبا على الأعيان، ويكون واجبا على الكفاية. والواجب على الأعيان معناه أن كل شخص من المكلفين يجب عليه أن يتعلم ما وجب عليه. فعلى سبيل المثال، الطهارة من واجبة، وجوب عين، التيمم، المسح على الخفين، المسح على الجبيرة، الصلاة، الزكاة إذا كان عنده مال، الصيام، العمرة، الحج. فيتعلم الأحكام التي تؤدى بها هذه العبادة، وهكذا سائر فروض الأعيان التي عليه. أما فرض الكفاية فهذا معلق بالأشخاص الذين يقومون، الذين لا يقوم فرض الكفاية إلا بهم، وليس هذا البرنامج محلا لتفصيل فرض الكفاية، لأن السائلة من الأشخاص الذين يجب عليهم وجوب العين، وبناء على ذلك فالواجب عليها أن تتعلم ما أمرها الله به على سبيل التعيين، وكذلك تتجنب ما حرم الله عليها على سبيل التعيين، ما حرم الله عليها على سبيل التعيين. فواجب عليها أن تتجنب ذلك، تتجنب المحرمات وتعمل بالواجبات، وتضيف إلى ذلك أنها تفعل أيضا المندوبات العينية عليها، مثل الرواتب، رواتب الصلوات، ومثل الوتر، ومثل قيام الليل، ومثل صلاة الضحى. وإذا توسعت وأرادت أن تعمل شيئا من التطوع فإنها تأخذ بذلك، وعليها أيضا تتجنب جميع ما حرم الله جل وعلا وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم، نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى. هذه تحية من الزميل مشعل الدهيش من الهندسة الإذاعية. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى مع حلقة قادمة. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.